نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على من ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الأخيار ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنني أحمد الله تبارك وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه على ما من به من إتاحة هذه الفرصة للقاء بهذه الوجوه الطيبة الكريمة في هذا البلد الطيب، كما وأنني أشكر إخوتي الشيخ عبد الله والشيخ صالح على حسن ظنهم بي، وإن كان حالي حال من يجلب تمره إلى هجر، ولكنها رسالة طلاب العلم الذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وموضوع أثر الإيمان في حياة المرأة يوجب الحديث فيه أمور عدة، منها اهتمام هذا الدين العظيم بشأن المرأة، ومنها ما يعانيه أبناء المسلمين اليوم وجهل بعض الناس من اهتمام الإسلام بشأن المرأة. وقد حرص أعداء دين الله على أن يركزوا على إفساد المرأة المسلمة، لأنهم يعلمون أن المرأة إذا فسدت وصل هذا الفساد إلى الأب وإلى الابن وإلى الزوج وإلى الأخ، وبهذا يفسد المجتمع كله. وموضوع اهتمام الدين بشأن المرأة أمر واضح لكل مطلع على كتاب الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلقد اهتم هذا الدين بالمرأة ابنة، واهتم بها زوجة، وبين في شأن الابنة أن من أربى ابنتين وثلاث وفي إحدى الروايات واحدة فأحسن تربيتهن حتى يزوجهن وجبت له الجنة. ثم اهتم بشأنها زوجة فبين أن خيركم خيركم لأهله، وهو خير الناس لأهله صلى الله عليه وسلم. ثم اهتم بها أما، ولما سأله الصحابي الجليل من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله، سلف لها ثلاث مرات أمك ثم أمك ثم أمك وفي الرابعة أبيك. واهتم بها أختا، واهتم بها في كل وضع من حياته. وسبب تغلغل الغزو الفكري الذي يجتاح حياة المسلمين اليوم ويحاول إفساد المرأة المسلمة على وجه الخصوص، إنما نتج ذلك لأمر واحد لا ثاني له، هو قصور المسلمين في تربية أسرهم على الهدي النبوي الصحيح. وأما كيد أعداء الله فإنهم لن ولن يفتأوا يكيدوا للمسلمين في كل لحظة وآن، مصداقا لقوله تباركت أسماؤه
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولذلك حين نتحدث عن بيان أثر الإسلام في حياة المرأة المسلمة لا بد أن نبين واقعها في حياة الجاهلية، لأنه لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، كما قال ذلك فاروق هذه الأمة رضي الله عنه. كانت المرأة في الجاهلية ملحقة بالمتاع، لا قيمة لها إلا بمقدار الفائدة منها. فلما جاء دين الله انتشلها من وحل الجاهلية ليجعلها شقيقة الرجل في التكاليف الربانية، إلا ما خصها الشارع بإعفائها من ذلك، مثل إعفائها من الجهاد ورفع الصلاة والصيام على في حال الحيض والنفاس وغيرها من الأحكام المعروفة لدى الجميع فيما يتعلق بالمرأة. وخوطبت المرأة المسلمة بالأمور الشرعية وطولبت بالتكاليف الربانية كما طولب بها الرجل. ومن أجل أن نبين أثر الإيمان لا بد أن نبين ما ذكره القرآن الكريم في شأن النساء المؤمنات وفي شأن النساء الفاجرات الكافرة. لقد تحدث القرآن الكريم، ورد في كتاب الله قصة امرأة فرعون، تلك المرأة المؤمنة والتي حري بأبنائنا وبناتنا اليوم وحري بأبناء المسلمين أن يربوا بناتهم ونساءهم على معرفة القدوة الصالحة من النساء المؤمنات. هذه المرأة لما خالط الإيمان بشاشة قلبها ولما لم تعد قوة في الأرض لتصدها عن الإيمان بالله، ناجت ربها قائلة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الكافرين. هذه المرأة وهي الوحيدة العذراء وقفت أمام مملكة بكاملها وأمام فرعون مضرب المثل في الكفر، وما غرها أنها في قصر فرعون، وما غرها ما هي فيه من مال وحشم وخدم، ولكنها ناجت ربها وطمعت فيما عنده وتحملت في سبيل هذا ما لا يتحمله حشرات الرجال وآلاف النساء اليوم الذين إذا طولبوا بالمحافظة على سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أشق عليهم من الجبال الراسية. وهي امرأة لا معين لها ولا نصير من قوى الأرض، وليس لها نصير ولا ملاذ إلا بالله تبارك وتعالى. فخلد كلام الله ذكرها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وبالمقابل حين تفجر المرأة وحين تتنكر لشرع الله ومنهجه تكون مقتدية بالمرأتين الظالمتين الكافرتين، إحداهن امرأة نوح والأخرى امرأة لوط. وكم هو صعب على نفس الداعية المسلم أو الإنسان المسلم أن يكون أقرب الناس إليه كالزوجة أول من يخالف أمره وأمر الله تبارك وتعالى، فكيف إذا كان هذا الزوج نبي ورسول؟ وكانت امرأة لوط تدل قومها على ضيوف لوط كما في القصة المعروفة حين جاءت الملائكة عليه الصلاة والسلام، ثم لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى توحيد الله وعبادته كان في طليعة من أسلم أسرة عمار أسرة آل ياسر، ومنهن سمية رضي الله عنها. نحن اليوم بالمناسبة يتفاخر بنات المسلمين في قراءة القصص الداعرة والاقتداء بديانة والثانية ومن الثالثة والباجرة فلانة والزانية فلانة فلانة، وسميت الأشياء بغير أسمائها. يقال للفاجرة العاهرة البطلة فلانة لعبت دور البطولة أمام الممثل فلان، ويوضع الزناة والعورة هم النجوم والكواكب، ولا يربي الأزواج والآباء بناتهم على من هي قدوة هذه المرأة، لأن من أحب قوما حشر معهم، مستاقا لقوله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، من أحب أو من أحبت. الممثلة الفلانية أو الزانية الفلانية أو الفاجرة الفلانية حشرت أو حشر معها، وما ربك بظلام للعبيد. ومن أحبت المؤمنات التقيات العفيفات الطاهرات حشرت معهن. وقفت سمية رضي الله عنها وآمنت بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا ومنهج حياة. ولذلك سلط عليها الابتلاء، والابتلاء سنة من سنن الله. يقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فسمى من لم يصبر مع زعمه الإيمان كاذبا. ابتليت المرأة الصالحة، وحاول فرعون هذه الأمة أبو جهل أن يردها عن إيمانها. هذه المرأة التي أدركت مدلول ومفهوم ومقتضى لا إله إلا الله، وتحملت في سبيل كلمة التوحيد ما لا يتحمله عشرات بل مئات الرجال اليوم فضلا عن النساء. إن كثيرا من حتى من جيل المتعلمين اليوم لو سئل عن معنى لا إله إلا الله لم يدرك ولم يعرف من هذا المعنى بمقدار ما عرفه ذلك الجيل، بل حتى ما عرفته قريش لما رفضت أن تنطق بلا إله إلا الله لعلمها ماذا يستلزم نطق لا إله إلا الله. أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، ومن ثم الانخلاع من الجاهلية دينا وحكما وخلقا وعادات وأعراف ونظام حياة، والدخول في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والتلقي منه وحده، والائتمار بأمره وحده، والانتهاء بنهيه وحده صلى الله عليه وسلم. ساومها فرعون هذه الأمة على أمر الردة عن إيمانها، ولم تترخص رضي الله عنها، وقال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ثم يطعنها فرعون هذه الأمة في عفتها ليصفر دمها الزكي، أول قطرة من دماء الشهداء في سبيل الله وفي سبيل تحمل تكاليف الله تبارك وتعالى. هذه المرأة المؤمنة التي وقفت في وقت لا يصمد فيه كثير من المنتسبات للإسلام اليوم أمام بريق الموضات المصدر من الأمم الكافرة، وتخرج الواحدة من حجابها ومن تكريم الله لها وكأنها سائمة أفلتت من قيدها. ما الذي حول سمية من جاهليتها، وأنها كانت في جاهليتها نكرة من النكرات، لم نعلم أن سمية، ولم نعلم أن مؤمنا حين آمن زاد طوله ذراعا أو نقص شبرا، وإنما تغير ما بداخل المضغة وهو القلب، فلما خرج كل ما عدا الله من قلبها وبقي حب الله وحب دينه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته، لم تصمد في وجهها قوة من قوى الأرض. هذا هو أثر الإيمان. ومن أثر الإيمان أيها الأحبة تلك المرأة التي تحدثت العرب كلها بصراخها وعويلها ونشيجها على أخيها الصخر، وهي الخنساء. تحدثت الركبان بشعرها في عويلها بجاهليتها على أخيها الصخر، ولما آمنت بالله، انظر إلى أثر الإيمان في حياة المرأة المسلمة. استشهد أبناؤها الأربعة في معركة القادسية، ولما جاءها الخبر قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم في سبيل الله، وأسأل الله أن يجمعني بهم في جنات النعيم. ومن نساء المسلمين اليوم، بل من رجالهم، من إذا حلت فيه مصيبة الموت يحتج على الله كيف أخذ فلان أو فلان، يا رب ليش أخذ ابني فلان، يحتجون ويعترضون على الله. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أثر الإيمان أيها الأحبة هو ما برز في حياة تلك الصحابية لما رجع صلى الله عليه وسلم من معركة أحد، وقد استشهد الأب واستشهد الأخ واستشهد الزوج، ويأتيها الخبر تباعا فتقول أين رسول الله، ما الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. استشهد أقرب الناس إليها الزوج والأب والشقيق، فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كل خطب بعدك يهون يا رسول الله. هذا هو أثر الإيمان. أثر الإيمان في حياة المرأة هو ما ربت به أسماء ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولذلك لما سألها خشية فتنة الحجاج أنه سيمثل به قالت له: يا بني، إن كنت واثقا من أنك على الحق فلا يضر الشاة السلخ بعد الذبح. فقبل جبينها وذهب إلى شأنه. إننا أيها الأحبة أمام غزو جارب، وبلدنا مستهدف من كل حدب وصوت، ونعاني اليوم من استرجال المرأة. ولقد ظهر في بنات المسلمين من هي أشد على مجتمعها من الذئب على الغنم. ظهر نساء فاجرات ينشرن الفاحشة في الذين آمنوا، وظهر نساء تمردن على أوامر الله وعلى شرع نبيه. وهناك من الكتاب ومن أصحاب القلم من ينشرون الفاحشة في الذين آمنوا. وقد كتب رجل مفسد في الأرض اسمه أنيس منصور، ولا تتخيلوا أن بلدنا بعيدا عن العالم، نحن اليوم في عالم كما يقال مزقت فيه الحوادث، واختلطنا بغيرنا فلم نعد في عزلة عن الناس، ولن يقف أمام الغزو الفكري المعاصر إلا قوة إيمانية صادقة. كتب هذا المفسد في يوم من الأيام أنه زار إحدى الجامعات الألمانية، يقول: فرأيت الشباب والشابات يشربن الشاي على الصندوق الأخضر، يقصد العصب الجامعة في مدرجات الجامعة، وكان كلام هذا قبل 20 سنة. ثم تأوه الرجل ويقول: متى أرى مثل هذا المنظر في بلادي؟ ثم تمشي الأيام، وكم في شبابنا ممن هم مظهورين بأنيس منصور وغيره. ثم تمضي الأيام ويكتب عن إحدى الجامعات في مصر المسلمة ويقول: هكذا على رغم أنف الرجل الصعيدي لقد تحقق حلمي حين رأيت في جامعات بلدي، هكذا كلامه، ما رأيته في الجامعات الألمانية قبل 20 سنة. وبنات المسلمين اليوم وشباب المسلمين يعرفن عن الفاسقات والفاجرات ما لا يعرفنه عن الصحابيات وأمهات المؤمنين. يشترين المجلات السافلة والكتب الوضيعة التي تنشر الجريمة في الذين آمنوا. واسترجال المرأة واستنواك الجمل، استرجال المرأة واستنواك الجمل، هذا هو المرض المدمر. وإن الله قد حذرنا في كتابه حين قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. انظروا إلى الأمم المجاورة، ولسنا أكرم على الله من غيرنا إذا انحرفنا عن منهج الله، والله لسنا أكرم على الله من غيرنا إذا انحرفنا عن منهج الله وشرع نبيه. 13 سنة من الحرب المدمرة في لبنان، بعد أن كنا نسمع في يوم من الأيام ممن لا خلاق لهم: أين سقف الإجازة؟ قال: في ربوع لبنان. شم الهوى وشوف الوجه الحسن، ما الذي حدث الآن؟ سنة الله انطبقت كاملة، أبناء الملة الواحدة يقتل بعضهم بعض، وعذاب الآخرة أشد وأشد. بنات المسلمين اليوم يعرفن عن الموضات الغربية ويحاكين المرأة الغربية الكافرة أكثر مما يعرفن عن المرأة المسلمة. وإننا أيها الأحبة لو كفرت البشرية عن بكرة أبيها والله ما نقصت في ملك الله مثقال ذرة، ولو كانت على أتقى قلب رجل واحد ما زادت في ملك الله شيء. إن تدمير المرأة هو تدمير للمجتمع كله، وإصلاح المرأة إصلاح للمجتمع كله. ولا نقول هذا الكلام لنؤيس الناس، حاشا، فالخير باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة، مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لكن المناظر المؤذية وما نسمع وما نبصر وما ينقل إلينا من السلوك المشين من بنات المسلمين أمر يهددنا بخطر داهم. ومعلوم أن كل إنسان في هذا الوجود يخدم معتقده، الشيوعي يخدم شيوعيته، والبعثي يخدم بعثيته، وصاحب البدعة يخدم بدعته. وما أظنه بخاف عليكم ما تديره الشيعة المجوسية اليوم، وما يربى عليه النساء الشيعيات اليوم، لأن الشيعة تؤمن أن الطريق إلى الجنة هو الفتك بأهل السنة. ولذلك سأسوق مثلا واحدا من تربية المرأة الشيعية لأبنائها، ثم انظروا في بيوت المسلمين، انظروا إلى الأمهات وانظروا إلى الآباء، على ماذا يربون أبنائهم؟ المرأة الشيعية وكذلك الأب كيف يربون أبنائهم منذ نعومة الأظفار على بغض صحابة رسول الله؟ يأتون إلى الطفل أو إلى البنت في سن السابعة، ثم يعطونه لعبة، والطفل في هذه السن أو الطفلة محب لأمر اللحظة، فإذا تعلق بهذه اللعبة أخفيت عنه في لحظة من اللحظات، يسأل أمه أو أبيه: أين اللعبة؟ أين اللعبة؟ تقول: سرقها أبو بكر. فينشأ ويلعن أبي بكر، كما وزع ابن سراته في الحج أن من لعن أبي بكر وعمر فكأنما اشترك برمي مليون سهم في معركة بدر وحنين. ثم تجوع الطفل أو الطفلة، تجوع تجويع مقصود، وتصلح وتطبخ وجبة دسمه، وتترك الطفل أو الطفلة حتى ينام، وتأكل هي وزوجها، ثم يأخذون الإناء هكذا وهو فارغ ويغطونه. فإذا قام الطفل أو الطفلة يسأل أين الأكل، قال: هو في الإناء الفلاني. فإذا كشف الغطاء وجده فارغ. أين الأكل؟ قال: سرق عمر. انظر إلى الأسلوب الرهيب نحو زرع الحقد الدفين منذ نعومة الأظفار ومسخ البطرة. كم في نساء المسلمين اليوم من تربي أبناءها وبناتها على حب الله وحب رسوله؟ كم في الآباء المسلمين اليوم من يربي هذه الرعية ويحقق مسؤولية الرعي ويأطر هذه الأسرة على الحق أطرا؟ أم إن موجة التبرج بدت تسري في رؤوسنا، أصبح الببغاوات ممن يتسمون بأسمائنا وينطقون بلغتنا ويعيشون بين أظهرنا يرددون المصطلحات اليهودية الفرويدية؟ إذا جاء أحد يأمر بمعروف الآن عن منكر، قال: لا تعقد الطفل، لا تعقد أولادك، خليك إنسان سامح.
متى كانت أوامر الله تعقيب؟ كلمة تعقيب كما قلت البارحة للإخوان في محاضرة البارحة، كلمة تعقيب